تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي من الثاني إلى الثامن عشر من رمضان لعام 1431 للهجرة الموافق الثاني عشر إلى الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2010 ميلادية. الرعاة الذهبيون، الرعاة البرونزيون،
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدين عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعقد الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي. نشكر رعاة الملتقى وهم مجموعة سعيد ومحمد النابودة وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمعية بيت الخير. أيها الإخوة والأخوات، عندما تكون الهمة رجلا يقهر الجهل والضلال يزول، حينما همة الرجال تصول، وبنو آدم ذليل وحر، وإذا شئت عالم وجهول، وإذا المغريات حلت بحر بات عبدا طموحه المأمول، فهنا قينة وحانة خمر ونديم وماجن ضليل، وهناك الأهواء من كل لون، هو عبد لمشتهاها ذليل، همه نزوة وثروة مال من حرام يسعى لها ويصول، ليس يسعى لمكرمات عظام، وطموح الضئيل شأو ضئيل، إنما الحر من صبى للمعالي، وطموح الجليل فيها جليل، وشبيه الرجال من بات يسعى للدنايا، وفي المعالي خمول، لا يهم الرجال غاية مجد، فأخ المجد صارم مسلول، همة الطامح الأبي جهاد للمعالي، يؤول حيث تؤول، لا يجول الدنيا لمنصب جاه، بل لنصر الإسلام راح يجول، فأفدنا يا شيخنا عن رجال، حينما همة الرجال تصول، فقليل الرجال فينا كثير، وكثير الرجال فينا قليل، وقديما كان الرجال كثيرا، فأفدنا ماذا ترى وتقول. عندما تكون الهمة رجلا، عنوان جميل اختاره لكم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش ليكون مادة للقائنا معه في هذه الليلة. فإلى المحاضرة ومع المحاضر نمضي أروع اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم معاشر الإخوة والأخوات حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم هذا المجلس من مجالس الإيمان والعلم والذكر والنفع العام لنا ولأنفسنا ولكل من سمع كلماتنا هذه. جزى الله الإخوة القائمين على هذا الملتقى لعامه التاسع، نلتقي لنرتقي كما هو شعار هذا الملتقى. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع، كل من قام وبذل وأعطى وشارك أيا كانت هذه المشاركة في مثل هذا المنشط المبارك، أن يجزيه خير الجزاء في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. هنيئا لنا وإياكم بشهرنا العظيم، شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي تتنوع فيه الطاعات وتنافس النفوس فيه على الخيرات. شكر الله للجميع، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والغفران، وأن يجعل هلال رمضان هلال رشد وأمن وإيمان وسلامة وإسلام علينا في مثل هذه البلاد وعلى جميع بلاد الإسلام في كل مكان. لا شك ونحن نسمع مثل هذه النماذج من شبابنا، تارة خطيبا صغيرا وتارة منشدا بصوت رخيم، وهكذا هم الطاقات والمواهب في أمتنا. هكذا يجب أن يكون التشجيع للشباب وللصغار في مثل هذه المحافل. حقيقة مما يتميز به هذا الملتقى مثل هذه اللفتات التي لا شك أن أمثال هؤلاء وآباؤهم وأمهاتهم لن ينسوا مثل هذه الذكريات أو مثل هذه اللحظات، لأنها لها أثر في نفوس أبنائهم وأنفسهم هم، ثم هي لها أثر على الكثير من الشباب والصغار عندما يشاهدون أقرانهم وأمثالهم ممن يقفون أمام الناس بكل جرأة وبكل شجاعة ويتكلمون ويتحدثون. هكذا تتربى النفوس وهكذا يكون التنافس. فشكر الله للجميع، ونسأل الله تعالى أن يصلح شبابنا وشباب الإسلام في كل مكان. عندما تكون الهمة رجلا، هذا هو العنوان الذي اخترته لكم هذه الليلة. لما سمعت من الإخوة شعار هذا الملتقى نلتقي لنرتقي، ولا شك معاشر الإخوة والأخوات أننا في مثل هذا الزمن الذي انفتحت فيه التقنيات وانفتحت فيه المتغيرات من كل اتجاه، لا شك أننا في زمن نكون أو لا نكون، نعم نكون أو لا نكون، زمن الاختراعات والتقنيات والإعلام والانفجار الفضائي وغيرها، مما أصبح الميدان فسيح أمام الجميع للتنافس. وهنا كيف يا ترى ونحن ننظر للملايين المملينة من شعوبنا العربية والإسلامية في كل مكان، رجالهم ونساؤهم، ذكر كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فإن الهمة لا تعرف جنسا معينا، إنما هي الهمة تلك النفس المتوثبة بين الأضلع لتكون شيئا. هكذا تعيش النفوس عندما تأبى إلا أن تعيش في متن الحياة لا في هامشها. لا ترضى النفوس الأبية أبدا إلا أن تكون في مقدمة ومعالي الأمور. كلنا أيها الإخوة والأخوات يعلم علما ويعرف معرفة، كلنا ربما تعلمنا في المدارس وفي الجامعات وحضرنا الكثير من المنتديات والمحاضرات والدورات، لكن يبقى السؤال المهم يا ترى، ماذا بعد؟ ماذا بعد هذه العلوم؟ ماذا بعد هذه المعارف؟ ماذا بعد تلك الجلسات والقراءات والمنتديات؟ ماذا بعد هذه السنين من التحصيل العلمي والمعرفي؟ نقرأ كثيرا، حتى ربما الصحف نقلبها كل يوم ساعات، نرى كثيرا، نقلب الشاشات فنسمع الكثير، نسمع الأخبار، نجلس في المنتديات وفي المجالس وفي كل مكان نسمع الكثير من الأخبار ومن العلوم والمعارف، لكن يا ترى كم هم أولئك الرجال من أصحاب العقول الذين حولوا هذه المعارف إلى مشاريع عملية واقعية تبز المجتمعات ويبارز بها الآخرين في كل فن أيا كان هذا الفن. عندما أقول المعارف والعلوم فإنني لا أقصد فنا بعينه ولا أتوجه لتخصص ما، إنما أعني الجميع من التخصصات والعلوم. نعم، عندما تكون الهمة رجلا ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخرا. أنت بنفسك تضع مكانك، أنت بنفسك تضع مكان قدمك، فأين أنت وأين مكانك؟ هذا السؤال يجب أن يتوجه كل منا لنفسه بمثل هذه الكلمات. نعم، أين وضعت قدمي يا ترى؟ هل حددت لها مكانا؟ أنت بنفسك ترسم حالك ومستقبلك. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الفر والإقداما وصيرته بطلا هماما، نفسه التي بين جنبيه. الكثير ربما من الشباب في مثل هذا الزمان، أو حتى الكثير من الرجال والنساء أيا كانوا، ربما ينتظرون من يأخذ بأيديهم أو من يأخذهم ليبرزهم، أو ربما يأخذهم فيقدمهم لمنصب ما أو لوجاهة ما أو لمكان ما. ربما هذا الزمان ولا أنت بنفسك ترسم مكانك، الجميع يريد أن يبارزك وأن يزاحمك في المكان، فأين أنت إذن من الآخرين؟ أين مكانك يا ترى؟ هل نجحت في الحياة؟ هل نجحت لما تقدمت في دراستك أيا كانت المرحلة، سواء كانت ثانوية أو جامعية أو حتى ما بعد ذلك من الدراسات العالية؟ بعض الناس يظن أن النجاح وليد الحظ والصدف فقط، بعض الناس يظن أن النجاح إنما هو باختيار فلان المسؤول عن تلك المكانة ليضعه في ذلك المكان. هؤلاء لم يعرفوا النجاح ولن يعرفوه ولو نزل بساحتهم. نعم، ولو قدمهم فلان وعلان، ما داموا ليسوا أهلا لمثل هذا المكان لن يعرفوا النجاح ولن يذوقوا طعمه، ما دام لم ينزل النجاح بساحتهم في أنفسهم. فالنجاح حليف أصحاب الهمم، النجاح أصحاب حليف أصحاب الأنفس القوية الأقوياء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. إي والله، صدقت يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب، فإننا نرى الكثير، نرى الكثير من إخواننا، نرى الكثير من أخواتنا ممن يبز الآخرين في فنه أو في تخصصه أو في علومه ومعارفه، ولكننا نعجب عندما نراه متأخرا، نعجب عندما نراه قابعا في مكانه. نعم، نعجب كل العجب. أين أمثال هؤلاء الطاقات؟ تعالوا لنلتقي ونرتقي، ليس بأنفسنا فقط بل بأمتنا جمعاء، فإن الأمة اليوم تبحث عن أصحاب الهمم العلية لترتقي، لنرجع لها حضارتها وعزتها التي ربما سلبت منها وللأسف في مثل هذه الأزمنة المتأخرة. همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء. من صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، حديث في الصحيحين أصل من أصول شريعتنا، حديث عظيم يرسم لنا الخطوط العريضة لكل نية تجيش في نفوسنا عندما نفكر أن تكون النية عالية والهمة مرتفعة، ننظر إلى السماء نريد بذلك وجه الله لا حطام الدنيا. يقول الإمام مالك رحمه الله: عليك بمعالي الأمور وكرائمها، واتق رذائلها وما سف منها، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يقول أحمد الدرعي: كن رجلا، كن رجلا رجله في الثرى وهمته في الثريا، وما اقترفت الناس وما افترقت الناس إلا في الهمم، من علت همته علت رتبته، ولا يكون أحد إلا فيما رضيت له همته. ذريني أنا المال ينال من العلا. فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. أيها الإخوة والأخوات، النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. أما النفوس الدنيئة، الدنيئة تحوم دائما حول الدناءات، وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار أعزكم الله. ففتش عن نفسك، فتش عن همتك، ابحث عنها. إذا قلنا أن النجاح حليف أصحاب الهمم الأقوياء، فلا أعني القوة في العضلات ولا القوة في الآلة العسكرية، إنما أعني القوة المعرفية، القوة العلمية. العلم والمعرفة هي القوة الحقيقية، وبمقدار ما لديك من العلم والمعرفة تكون قوياً، لكن بشرط، لكن بشرط. لا يكفي العلم والمعرفة، لا تكفي القوة المعرفية للإبداع والنجاح. إذن ماذا؟ إذا تحولت هذه القوة المعرفية إلى مشاريع عملية وإنجازات واقعية نراها على الواقع، هنا تكون القوة الحقيقية. حينها تكون مبدعاً وتكون ناجحاً في الحياة، ويكون لك أثر في الدنيا. نعم، في الدنيا، لأنها هي الصفحة التي أنت تريد أن تكتب عليها أعمالك لتجدها عند الله عز وجل سبقتك هناك. كلنا يسمع بالبخاري رحمه الله تعالى، والعجيب أيها الإخوة معاشر الأخوات، عندما نسمع حديثا ونسمع أن البخاري روى هذا الحديث، تطمئن نفوسنا وتشعر بالطمأنينة، لأن هذا الحديث صحيح، بل من أصح الصحيح. كيف استطاع البخاري رحمه الله أن يبني هذه الثقة بينه وبين الناس؟ ما الذي فعله البخاري؟ ما الذي فعله البخاري رحمه الله؟ ولو سألنا ربما أفراد الناس من هو البخاري؟ من هو البخاري صاحب الصحيح؟ ما اسمه يا ترى؟ من أي بلد هو؟ في أي قرن عاش؟ ربما لا يعرف الكثير أمثال هذه المعلومات عن البخاري رحمة الله تعالى عليه صاحب الصحيح، لكنهم يسمعون بكلمة البخاري ويرفعون اسمه عاليا، ويطمئنون لحديثه ويثقون بصحيحه، حتى أصبح واحتل المرتبة الأولى عند العلماء بإجماع العلماء، احتل المرتبة الأولى بعد كتاب الله عز وجل. أصبح صحيح البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله جل وعلا. فيا ترى كيف استطاع البخاري أن ينال هذه المرتبة؟ أي مشروع يا ترى قدمه البخاري لهذه الأمة؟ ما عظمة هذا المشروع؟ ما منزلة هذا المشروع في نفوس الناس من ذلك القرن حتى هذا القرن، حتى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ العجوز في قعر بيتها إذا سمعت أن هذا الحديث رواه البخاري اطمأنت نفسها وارتاحت. عجبا والله، أليس لنا أن نتساءل عن هذا الرجل؟ لماذا البخاري مغمور في حياة الناس؟ لماذا هذا الإمام الفذ لم ينل حظه من التذكير لما قدم مشروعا من أعظم المشاريع للأمة؟ نعم، عندما تكون الهمة رجلا، كانت تلك الهمة في تلك الأضلع للإمام البخاري رحمه الله تعمل عملها وتفعل فعلها، حتى أخرجت لنا أعظم مشروع عرفه التاريخ إلى يومنا هذا. وهل هناك أعظم من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تأليف كتاب مشروع علمي حتى نال هذه المرتبة العظيمة؟ إذن يا ترى أليس لنا أن نتساءل كيف استطاع الإمام البخاري أن يحول هذه الهمة إلى مشروع علمي عملي واقعي، مشروع واقعي موجود في الحياة، كل المسلمين اليوم يستفيدون منه؟ لنرجع قليلا إلى ترجمة الإمام البخاري. كان شابا صغيرا أمثال هؤلاء الشباب الذين سمعتهم، كان عمره لا يتجاوز 11 من سنه، لما ارتحل مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة، جلس في مجلس الشيخ الذهلي واستمع لحديثه، استمع منه الحديث، وكان له مواقف في تلك الجلسات أتركها الآن للاختصار. ألف كتابه العظيم التاريخ الكبير في الجرح والتعديل، من أعظم الكتب، وعمره 16 سنة. التاريخ الكبير في علم الجرح والتعديل، كتاب يعرفه المحدثون والمختصون في علم الجرح والتعديل، كتاب عظيم في التراجم، جل هم البخاري رحمه الله تعالى في جمع أولئك الرجال الذين يحملون الحديث النبوي تمحيصا وتدقيقا لبيان صحيحه من سقيمه. كيف استطاع الإمام البخاري أن يشرع في تأليف هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري، وكيف نال به هذه المرتبة العظيمة؟ كان في مجلس شيخه أبي إسحاق بن إسحاق بن راهوية، فكان إسحاق رحمه الله مع تلامذته فقال قولا، قال: لو أنه جمع كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتراح، فكرة من الأفكار طرحت في ذلك المجلس، وكم يا ترى من الأفكار، كم يا ترى من الاقتراحات التي تطرح في المجالس والمنتديات هنا وهناك، بل يا ترى كم من الأفكار والمقترحات التي تجيش في ضمائر أصحابها وربما لا ترى النور، تموت وتؤد قبل أن يتكلم بها صاحبها. كم من الأفكار التي طرحت لكن هل لاقت نفوسا عظيمة؟ هل وجدت همما علية؟ هل تحولت هذه الأفكار إلى مشاريع عملية هنا وهناك في الحياة في أي فن وفي أي تخصص؟ أما البخاري رحمه الله، نعم، كان صاحب همة عالية، فقد كان شابا يجلس في حلقة شيخه إسحاق بن راهوية، لما سمع هذا المقترح، سمع تلك الفكرة، مباشرة راقت له هذه الفكرة، تمكنت من نفسه، نام في تلك الليلة فإذا به يرى في المنام أنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده بروحة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح استعبر تلك الرؤية، فعبرت له بأنك تدفع الكذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنك تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الهمة، هذا الطموح، هذه الفكرة، هذا المقترح أصبح يجيش في نفس الإمام البخاري مع هذه الهمة العلية، ليس مجرد فكرة طرحت، بل حتى في المنام أصبحت تعيش معه، تؤرقه، تتحرك في نفسه، اشتعال النفس، بدأ تشتعل نفس الإمام البخاري لهذا المشروع ولهذه الفكرة، فسبحان الله يراها في اليقظة والمنام، عبر له هذا التعبير. ثم بعد ذلك استعان بالله فشرع في تأليف الصحيح، وقصة تأليف الصحيح قصة عجيبة غريبة، ربما غريبة على مسامع أهل هذا الزمان في مثل هذه الأيام، وما أجملها وما أروعها، لنرسم الهمة العلية لشبابنا، لنخط لشبابنا من هم الأبطال حقا، من هم القدوات الذين يجب أن يحتذي بهم الشباب حتى يكونوا شيئا، يكونوا رقما في متن الحياة. فإني والله أعلم من شبابنا الخير الكثير، أعلم والله من شبابنا من الجنسين، من الذكور والإناث، سمعت الكثير من أفكارهم واقتراحاتهم، سمعت الكثير من أطروحاتهم، رأيت الكثير ربما من أعمالهم، نرى ونسمع الكثير ربما من مواهبهم وقدراتهم، لكن يا ترى أين من يفتح لهم الأبواب؟ أين من يأخذ بأيديهم؟ أين من يشجعهم؟ أين من يرسم لهم الطريق؟ أين من يدلهم على التجارب؟ أين من يبين لهم السالب والإيجاب في الكثير من التجارب في الحياة؟ لماذا ركن أساتذة الجامعات؟ ولماذا ركن أصحاب الخبرة والتجارب من كبار السن لأنفسهم؟ لماذا أصبح بينهم وبين الشباب من أمتنا فجوة كبيرة واسعة، حتى أصبح الشباب المساكين يتخبطون يبحثون عن التجارب وعن القدوات لهم، لعل من يأخذ بأيديهم أو لعل من يرسم لهم طريقا مستقيما يسيرون فيه للإبداع والإعطاء والتطوير لهم ولأمتنا جمعاء. بدأ الإمام البخاري في تأليف الصحيح، ويا عجبا في المسلك الذي سلكه مع نفسه، لم يكتفي فقط بأن يلتزم بشروط الحديث الصحيح الخمسة التي اتفق عليها جمهور المحدثين حتى يكون الحديث صحيحا، وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. خمسة شروط للحديث الصحيح: اتصال السند، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي ضابطا، أن لا يكون شاذا، أن يكون معللا، أن لا يكون معللا بعلة قادحة. خمسة شروط حتى يكون الحديث حديثا صحيحا، يبذل العلماء المحدثون الكثير الكثير حتى يصل الحديث لنا صحيحا طازجا بينا لنا، يبينون الصحيح من السقيم. هكذا حفظ الله تعالى لنا سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري نعم طبق هذه الشروط الخمسة في كل حديث من أحاديث الصحيح، لكنه لم يكتفي فقط بالشروط الخمسة، بل شرط وألزم نفسه بشرط عجيب، حتى أنكر بعض المحدثين هذا الشرط على الإمام البخاري. شرط الإمام البخاري المعاصرة مع ثبوت اللقاء. لا يكفي المعاصرة، إنما لا بد أن يثبت للإمام البخاري أن التلميذ التقى بالشيخ بأي صورة من الصور. يقول نعم، ربما قال الثقة حدثني الثقة، أو حدثني فلان وهو ثقة، وتوفرت شروط الحديث الصحيح، لكن لا أكتفي بهذا، بل لا بد أن يثبت عندي أن التلميذ التقى بشيخ بأي صورة من الصور. ويا له من شرط، يا له من شرط، يا له من شرط يوم يذهب الإمام البخاري ليتثبت من كل تلميذ كيف التقى بشيخه، وهل التقى فعلا، ولا بد أن يثبت ذلك اللقاء لديه. إذن هذا أول تميز حرص الإمام البخاري أن يميز فيه هذا الصحيح الذي بين أيدينا. ثم الإمام البخاري رحمه الله، هذا الشرط قاده إلى أن يرتحل بين الأمصار وأن يسمع مباشرة من الرجال في زمن ليس فيه طائرة ولا قطار ولا سيارة، وإنما البغل والحمار أعزكم الله. ويا ترى كيف هي المسافات وكيف هي العقبات الكؤودة حتى يصل لذلك المصر أو ذلك المصر الآخر، حتى يتثبت من ذلك الرجل، هل يا ترى تحمل ذلك الحديث حقا أم لا. هذا تميز آخر وشرط آخر. ثم العجيب، بعد كل هذه الشروط وإذا بالإمام البخاري رحمه الله يقول: والله ما وضعت حديثا في صحيح هذا إلا وقد صليت لله ركعتين، أستخير الله تعالى هل أضع الحديث في الصحيح أم لا. يا عجبا يا الله، من الإمام البخاري لم يكتفي بالشروط الخمسة، ولم يكتفي بشرطه الشديد، ولم يكتفي بتوثقه ورحلاته بين الأمصار ليسمع من الرجال مباشرة، بل مع ذلك كله كان يصلي لله ركعتين لكل حديث يستخير الله تعالى فيه هل يضعه في الصحيح أم لا. يا ترى كم عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري؟ كم عددها؟ بالمكرر أي بالأسانيد المكررة 10,000 حديث، بدون المكرر على أقل تقدير كما عدها محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله تعالى عليه 2,602 حديثان. إذن كم ركعة صلاها البخاري لكل حديث؟ ركعتين. كم لدينا من ركعة لجميع الصحيح حتى يخرج الصحيح كمشروع للأمة؟ يعني أكثر من 5,000 ركعة، أكثر من 5,000 ركعة يصليها يركعها الإمام البخاري حتى يخرج لنا هذا المشروع العظيم. ولا غرابة ولا غرو أن يحتل هذه المنزلة العظيمة ويصبح الإمام البخاري في قلوب المسلمين في كل صقع من أصقاع بلاد الإسلام، لا غرابة، فقد قدم البطل الهمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري المولود عام 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200، قدم نموذجا رائعا، قدم تجربة جميلة لتكون نبراسا وقدوة لشبابنا في مثل هذا الزمان. فاسمعوها يا شباب، اسمعوها، اسمعوا قصة الإمام البخاري، اسمعوها مختصرة لما قام بهذا المشروع العظيم. هكذا تكون الهمة رجلا، هكذا تكون الهمة رجلا. يا ترى أين الإمام البخاري اليوم؟ أين جسده؟ هو في التراب، هو في القبر، هو في خرتنك هناك في بلاد ما وراء النهرين، لكن ذكره العطر على كل لسان، في كل منبر، في كل إعلام، في كل درس. درس في كل شريط، في كل فضائية، هكذا في كل مجلس من مجالس العلم يذكر الإمام البخاري ويترحم عليه ويدعى له. هكذا والله هي الحياة، هكذا والله تكون حياة الإنسان الصادق مع الله عز وجل. يوم يموت الإنسان لكنه مات بجسده، لم يمت بعلمه ولا بذكره. كم من الناس اليوم على البسيطة يذهبون يروحون ويجيئون، يأكلون ويشربون، لكن ليس لهم ذكرى، ليس لهم كلمة، ليس ربما لا يعرفهم القريب ولا البعيد. وكم من الأموات الذين هم في قبورهم تحت الثرى، لكن الجميع يعرفهم، الجميع يذكرهم بخير، الجميع يدعو لهم، الجميع يثني عليهم. هكذا والله تكون الحياة، وشتان بين هذا وذاك. إذن حول هذا الشاب الطموح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه هذا الاقتراح إلى فكرة، جعل الفكرة دوافع جاهزة، دوافع نفسية داخلية، أنضج الحوافز فأصبحت دوافع متأججة الاشتعال. فصارت نتيجة هذا الاقتراح البسيط العابر من إسحاق بن راهوية هذا التأليف المبارك الذي يصل مؤلفه يوميا الأجر العظيم بسبب هذا المشروع. إذن سر النجاح ومفتاحه، هذا هو الدرس يا شباب، سر النجاح ومفتاحه أن تتحول المعرفة والأفكار إلى دوافع. المعلومات التي تعلمها أيها الشاب، المعارف التي تعرفينها أيتها الفتاة، لا يجب أن تكون حبيسة العقل والرأس فقط أو حبيسة الدفاتر، لا، يجب أن تكون واقعا عمليا. تتحول المعارف والأفكار إلى دوافع، دوافع داخلية، دوافع تشتعل في نفس تلك النفس الإنسانية. هذه الدوافع هي الكفيلة بأن تحقق هذه الأفكار، أن تجعل هذه الأفكار والمعلومات لبرامج ومشاريع عملية وإلى أفعال وأعمال وإنجازات في الواقع المشهود. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان صاحب الفكرة مقتنعا بفكرته. ولاحظوا الناس اليوم، لاحظوا الناس، الناس اليوم يدورون مع ثلاث محاور رئيسية لا يخرج أحد منها. إما أنهم يدورون مع الأشخاص ويعملون من أجل الأشخاص، أو أنهم يدورون ويعملون من أجل المادة المال، أو أنهم يدورون ويعملون من أجل الأفكار الفكرة. فربما يدور دائر مع فكرته أو مع شخص من أجل فلان أو من أجل علان، وربما يدور من أجل المادة والتحصيل المادي والمالي. هكذا هم الناس في حركتهم، تأملوا حركات الناس، لا تجدونهم أبدا يخرجون عن هذه المحاور الثلاثة. إذن ابحث أنت عن نفسك، ابحث في داخلك، يوم ربما قمت بذلك المشروع، مثل هذا المشروع، مثل هذا الموضوع أو المشروع الذي نحن فيه، هذا الملتقى له 9 سنوات، يا ترى الذين قاموا عليه هل كانوا يدورون مع فكرة أو من أجل أشخاص ما، أو من أجل مادة ومال؟ لا نحسبهم والله إن شاء الله إلا أنهم داروا مع فكرة، فكرة العلم والمعرفة ونشر الخير في مثل هذه الليالي المباركة حتى يتحصلها الناس. ولذلك كان هذا النجاح لمثل هذا المشروع المبارك ومثل هذه الخيرات التي تنتشر هنا وهناك. إذن لا يمكن أن ينجح مشروع إلا إذا كان صاحب الفكرة مقتنعا بفكرته، يضحي من أجلها، يبذل الغالي والنفيس، يتحمل العقبات متشربا لها، بحيث أن أفكاره تعيش في وجدانه، تعيش في عقله، تتفاعل فتقود صاحبها إلى ترجمتها إلى الواقع، وحينها تضمن النجاح، حينها نحول أفكارنا إلى أعمال، إلى إنجازات، إلى مشاريع، إلى برامج عملية. لا يجب أن نضيق بمن يشابهوننا أو ينافسوننا في المشاريع والإنجازات، بل والله نفرح كل الفرح لأن هؤلاء أمثالنا تحركوا هنا وهناك. أما الذي يجب أن نحزن عليه هم أولئك الراقدون النائمون الغافلون الذين يقبعون لشهواتهم ولأنفسهم ويكدحون من أجل المادة، يبحثون عن لقمة العيش يتلقفها ربما أحدهم فقط ليقيم صلبه. ووالله لو ارتفعت الهمة لارتفعت المادة وارتفع الكثير الكثير، وهكذا كان وعد الله لعباده. عجيب، سبحان الله. اسأل نفسك أخي الكريم، كم من المتون حفظت؟ كم من المجالس العلم حضرت؟ كم من الكتب قرأت؟ كم من العلماء والمشائخ سمعت، كم وكم، هذه كلها وسائل، المهم النتيجة التي هي إنسان، نعم إنسان يحمل علم وعقل وفكر، والأهم من هذا كله ترجمة العلم والفكر إلى عمل. بمعنى، هل ولدت هذه العلوم والأفكار برامج عملية ومشاريع وإنجازات، أم أنها لم تخرج لنا، أم لم تخرج فقط، لم تخرج تدور فقط في عالم المعلومات والأفكار؟ مساكين أولئك الذين يعلمون الكثير ثم ماذا؟ حبسوها في أنفسهم، ربما حتى بخلوا فيها على الآخرين، ربما لم يجلسوا لطلاب العلم أيا كان هذا العلم ليفيدوا الآخرين فيها، ربما ترفعوا عن طلاب العلم وترفعوا عن الناس ولم ينزلوا أنفسهم للشباب من الجنسين، وبالتالي ضاعت علومهم، أصبحت علومهم حبيسة عقولهم وأفكارهم، وبئس والله تلك النهايات. من المقرر المعلوم لدى القاصي والداني الذي أثبتته التجارب أن العلم الذي لا يعمل به لا يستفاد منه، العلم الذي لا يعمل به لا يستفاد منه، ولا يمجد أمة، ولا يخلد ذكر، ولا يرفع رأسا، بل تذهبه الأيام والسنون. ألم يقل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل؟ تأملوا في أنفسنا، كم ربما درسنا في السنوات عن الحج وصفة الحج والعمرة، دراسة نظرية، لكن لما نحج أو نعتمر مرة واحدة تعالوا وانظروا كيف يعرف المسلم أركان العمرة أو أركان الحج وواجبات العمرة وواجبات الحج وسنن العمرة وسنن الحج ومسائلها والذي لا يجوز والذي يجوز منها، لأنه عملها مرة واحدة. تأملوا في الأذكار والأوراد، كيف الإنسان ربما يقرأها مرة فينساها، لكنه إذا عمل بها في الصباح والمساء وأخذ يكررها في كل يوم عن قلب موقن ونفس واعية، ربما أثرت به هذه الأذكار وكان لها أثر، بل كانت سلاح نافذ وفاعل لهذا الإنسان. تقول الحكمة: أخبرني أنسى، أخبرني مجرد خبر سأنساه، أرني لأرى أتذكر، شاركني أتعلم وأعمل. إذن تأمل هذه الحكمة الجميلة: أخبرني أنسى، أرني أتذكر، شاركني أتعلم وأعمل. هذه حكمة تشير إلى المشاركة، وهي لا تتحقق إلا بالعمل والنزول للميدان بتلك العلوم والأفكار التي تحفظها وترددها. إذن معاشر الإخوة والأخوات، إذا استطعنا أن نحول أفكارنا ومعارفنا إلى دوافع وبرامج عملية، عندها ننجح، عندها ننجح، لأننا نريد أن نملك الإرادة، الإرادة التي ماتت ربما في بعض النفوس، الإرادة التي ربما قتلتها الكثير من التقنيات اليوم، والتي ربما أصبح البعض أسارة لهذه التقنية لمجرد استعمالها دون أن يعرف الكثير من أسرارها، الإرادة التي اليوم ربما أهلكتها أو راعت أو أنغمست في الشهوات هنا وهناك. نعم، الإرادة مفتاح النجاح، النجاح الذي يبدأ بالعزيمة والهمة العالية وقوة الإرادة. هل تصدقون كلمتان متشابهتان خفيفتان متماثلتان تماما في الحروف، لكنهما مفتاحان عظيمان للكثير، مفتاحان عظيمان للكثير من المشاريع والإنجازات. غفل عنهما الكثير من الناس، غفل عنهما الكثير من الناس، فأصبحت بعض النفوس أسارة، أسارة للشهوة، أسارة لضعف النفس، أسارة للكسل، أسارة للفتور، أسارة للعقبات، حتى أن بعض الناس هو الذي يضع العقبات بنفسه: لا أستطيع أن أفعل كذا، أمامي كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا، وهكذا، حتى يظل المسكين أسير نفسه وعقباته. لكننا ما أحوجنا لهاتين الكلمتين، اكتبوهما، سجلوهما، قيدوهما، انظروا إليهما، تأملوهما جيدا، هما المفتاح. أنا على يقين أن من حرص عليهما وتأملهما جيدا في حياته وفي نفسه سيكون له شأن بعد هذا اللقاء. ما هما يا ترى؟ إرادة وإدارة، إرادة وإدارة، إرادة وإدارة. والإدارة تنقسم لقسمين: إدارة الوقت وإدارة الذات. إدارة الوقت وإدارة الذات، يعني إدارة نفسك وضعفها وكسلها وفتورها أو همتها وعلوها ومجاهدتها وصبرها، وهذا له شأن وله طريق ولها استراتيجية خاصة. أو إدارة عمرك الذي هو الوقت، كم تمضي من الأعمار والسنون دون أن نستفيد منها. إذن نحن بأمس الحاجة للإدارة بهذين القسمين: إدارة الذات وإدارة الوقت. ثم الكلمة الثانية الإرادة، وأيضا هي تنقسم إلى قسمين: عزيمة واستمرار. عزيمة واستمرار، لا يكفي مجرد العزيمة، ربما تأتيك العزيمة مثل هذه اللحظات، ربما تأتي العزيمة وتفكر وربما ترتفع الهمة عندما تسمع مثل هذه الكلمات، لكن إن لم تكن العزيمة قائمة على الاستمرارية فلا يمكن أن تكفي العزيمة لوحدها. هنا تكون الإرادة بهذين القسمين وهذين الشرطين: العزيمة والاستمرار. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم: المربي الناجح الأول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، قليل دائم خير من كثير منقطع. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. الإسلام يربي فينا الاستمرار، تربية العزيمة. الله عز وجل غني عنا وعن عباداتنا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. يا ترى عجبا، كيف درهم يكون أفضل من 100,000 درهم؟ من يقول هذا؟ أي عاقل يا ترى يقول أن درهم يكون أفضل من 100,000 درهم؟ قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما معناها؟ نعم، الدرهم الذي يخرجه صاحبه وربما ليس معه إلا درهمين هو بأمس الحاجة لهما فأخرج أحدهما من أجل الله عز وجل، هما عند الله تعالى، هو عند الله تعالى ذلك الدرهم خير من تلك 100,000 درهم عند ذلك الغني الذي لديه الملايين ولم يخرج سوى 100,000 درهم. الله تعالى يريد أن ينظر إلى تنافسكم، يريد أن يرى حقيقة العبودية في ذواتكم. ليس عند الله تعالى غني وفقير، المهم أن الله تعالى يريد أن يرى حال هذا الإنسان كان غنيا أو فقيرا. هل لديه همة؟ هل لديه عبودية؟ هل هو يحب الله؟ هل هو قادر أو لديه استعداد أن يضحي من أجل ربه؟ ولذلك درهم تتصدق فيه كل يوم من رمضان إلى نهاية الشهر خير من 100,000 درهم تتصدق فيها في أول أيام الشهر أو في آخر أيام الشهر وينتهي الأمر. لماذا؟ لأن الله تعالى كل مرة يرى منك الهم والعزيمة والعبودية والرجاء والدعاء وأنت تتصدق بهذا الدرهم كل يوم. إذن هي إرادة وإدارة لتقود هذه النفس الإنسانية إلى النجاح. وكما أن الطائر يطير بجناحيه، كذلك الإنسان منا يطير بهمته. نعم، يطير بهمته، يحلق بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق طليقة من القيود التي تكبل الأجساد، لأن البعض من الأجساد تكبلها القيود، أي قيود وللأسف. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى فيقول عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة لم يعملها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، عند البخاري في صحيحه رحمه الله. هذا المعنى الجميل لا يجب أن يفوت علينا. من هم بحسنة ولم يعملها، لم يعملها، مجرد الهم. أرأيتم كيف أن الله تعالى يريد أن يرى من الإنسان مدى الإقبال والتضحية من أجله؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي عند مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. سبحان الله، هي الهمة، هي النفس المتوثبة. إنما الأعمال بالنيات، ما الذي يعلمه الله تعالى من نفسك؟ أري الله من نفسك خيرا ترى من الله عجبا. أري الله من نفسك صدقا وإخلاصا، أقبل على الله شبرا يقبل الله تعالى عليك ذراعا. نعم، هكذا وعد الله عز وجل. ينقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة كلمة جميلة يقولها، يقول: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا. حتى لو أراد الآخرون أن يحطوا من قدره، أن ينزلوه، أن يبعدوه عن مكانه، حتى لو وقف أمامه من وقف أيا كانت العقبات، تأبى نفسه إلا علوا كالشعلة من النار. تأملوا هذا المثال الجميل، كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا، يعني يصوبها صاحبها إلا أسفل، لكن الشعلة تراها ترتفع تأبى إلا ارتفاعا. يا عالي الهمة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، تنال ما تتمنى. قد يتفوق المؤمن بهمته العلية، نعم قد يتفوق بهمته العلية، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في قوله الذي ذكرناه: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها أو من عرضها 100,000. والحديث رواه أحمد في مسنده وغيره. عالي الهمة يرى منطلقا بثقة وقوة وإقدام، عالي الهمة يرى منطلقا نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم، عالي الهمة يقتحم الأهوال ويستهين الصعاب، حتى الدوافع الاعتيادية لا تضمن لك نجاحا باهرا وكاملا إلا إذا كانت الدوافع في نفسك من نوع خاص. نعم، من نوع خاص، دوافع متأججة مشتعلة تذهب بكل العوائق والعوالق التي ربما تقف في طريقك. أما الدوافع التي هي أقرب إلى الأماني فهي أماني المفاليس، أماني المفاليس التي ربما يفتح بها إبليس على أمثال هؤلاء المفاليس، فلا نجني والله من ورائها شيئا. ونحن نسمع الكثير، نسمع الكثير ربما من بعض الناس: أتمنى والله لو عندي كذا لفعلت كذا وكذا. نسمع أصحاب الأماني العلية في المجالس والمنتديات أنهم يتمنون أن يكونوا كذا ويفعلوا كذا. ما الذي يمنعكم؟ ما الذي يمنعكم لو كانت الدوافع متأججة ومشتعلة حقيقة؟ هي مجرد أماني؟ أذكر من الطرائف يوما أن شابا اتصل علي فقال لي: يا شيخ، هل يجوز أن أدعو الله تعالى أن يجعلني ملياردير؟ يجوز أن أدعو الله تعالى أن يجعلني ملياردير؟ أحببت أن أسليه وأن أصغر الدنيا في نفسه. فقلت: يا له يا أخي، ملياردير، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، اسأل الله تعالى أن يكتبك من الخيرين، من الصالحين، من المتقين، لكن ملياردير مرة واحدة؟ قال: والله يا شيخ، رفقا بي، والله لا أريدها لنفسي ولا للدنيا، إنما أريدها لأجل أن تكون لله ولأخدم بها أن المسلمين في سبيل الله في كل مكان. قلت له: أخشى عليك من نفسك، أخشى أن تتغير عليك نفسك إذا حلت الملايين بين يديك. قال: لا والله يا شيخ، أنني في سؤالي أسأل الله أن إن كانت للدنيا فلا تعطينها، وإن كانت لي أو للمسلمين أو لرفعة الإسلام والمسلمين فأنلني إياها. وكلما جئته من زاوية جاءني من زاوية، حتى أغلق علي جميع الزوايا. فقلت له: ما دمت كذلك، أسأل الله تعالى أن يحقق لك ما تريد وأن يغنيك من فضله. فقال لي: أبشر يا شيخ، والله إذا أصبحت ملياردير هذا أول مليون ريال لك، أول مليون ريال لك. فقلت له: على رسلك، ما اسمك وما عنوانك وما إيميلك وأعطني رقم الجوال والهاتف الثابت. قال: ليش يا شيخ؟ قلت: يا أخي، أصبحت مدين لي بمليون ريال، أصبحت مدين لي بمليون ريال. قال: لا عليك، والله يا شيخ، أول ما أصير ملياردير بمشيئة الله لأقرع بابك وتجد أنني أسلمك المليون بيدك. وها أنا أنتظر أيها الإخوة، عسى الله أن يأتي بالفرج من عنده إن شاء الله، قولوا آمين. هل تنفع الأماني؟ لا يمكن أن تنفع الأماني أحدا أبدا، هي مجرد أماني. وحتى لو أنك دعوت الله تعالى أن يجعلك ملياردير، وهل أنت وأنت نائم في فراشك لا بد أن تبذل الأسباب، لا بد أن تفعل شيئا، لا بد أن تنزل للميدان، لا بد أن تحرك في نفسك وأن تبذل شيئا من الأسباب حتى يحقق الله تعالى لك ما تريد. ثم بعد ذلك أكثر من الدعاء واستعن بالله وسترى من الله تعالى عجبا. هل تعرفون قصة الحكيم الصيني؟ اسمعوا لهذه القصة الطريفة. حكيم صيني ذهب شاب يلتمس الحكمة عنده، فسأل الشاب سأل ذلك الحكيم الصيني عن سر النجاح، فأرشده الحكيم أن سر النجاح هي الدوافع المشتعلة المتأججة في نفسك. فطلب الشاب المزيد من التفسير، ماذا تقصد يعني بالدوافع المشتعلة؟ فما كان من الحكيم وقد كان عنده إناء فيه ماء، فما كان منه إلا أن أخذ رأس الشاب وغمسه في الإناء وهو ضاغط بقوة على رأس ذلك الشاب. في البداية ما حرك الشاب ساكنا، ثم لما شعر الشاب بشيء حرك، بدأ يتحرك، فشعر الحكيم بأنه أخذ يدفع شيئا من يده، فظل الحكيم ضاغطا على رأس ذلك الشاب. ثم بدأ الشاب يتحرك بقوة، لما شعر الشاب بالخطر وأنه يكاد يغرق، وإذا به يدفع نفسه بقوة ويرفع رأسه ويتغلب على يد الحكيم الضاغطة بقوة. فقال له الحكيم لما رفع رأسه: هكذا تكون الدوافع المشتعلة، هكذا تكون الدوافع المشتعلة. لما شعرت أنك بحاجة إلى أن تجاهد وتدفع بقوة كان الأمر منك، هكذا تكون الدوافع. عندما أيقن الشاب أن حياته في خطر فعلا بدأ يجاهد بكل ما أوتي من قوة ومن حيلة. وكم يحرم الكثير نفسه من قدراته ومواهبه. والله أنني أقول دائما لكثير من الشباب والفتيات: لديك الكثير من الطاقات والقدرات والمواهب، لا تدفنها، لا تدفنها. نعم، ابحث عن الميدان، عن المزرعة، عن الأرض الخصبة التي تبذر فيها بذرتك، لعل الله تعالى أن يبارك لك فيها. مراحل الدوافع المشتعلة ربما تكون موجودة لديك بعض الدوافع لكنها غير كافية. عندما تشعر أنك بحاجة لمزيد ربما تجد أن الدوافع بدأت تتحرك وتبلغ ربما أوجها، ثم في النهاية ربما بلغت الدوافع مرحلة مرحلة النهاية المتأججة الاشتعال، كما حصل مع ذلك الشاب الصيني لما حس بالخطر والموت رفع رأسه بقوة حتى تغلب على يد ذلك الحكيم. كبير الهمة لا ينقص عزمه، فإذا عزمت فتوكل على الله. عالي الهمة لا يرضى بما دون الجنة، فهو لا يزال يحلق في سماء المعالي، لا ينتهي تحليقه دون عليين، فهي غايته العظمى وهمه الأسمى. لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها والله، وشتان بين من كانت همته في الثرى في التراب وبين من كانت همته في الثريا. فليكن نشيدك إذن دائما نشيد المتنبي عندما كان يردد: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. إذن الخلاصة: من لديه الدوافع المشتعلة والرغبة الأكيدة في النجاح سينجح بإذن الله لا محالة، وهذا هو طريق الضمان، طريق ضمان النجاح. يقول الحق عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لاحظ النتيجة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثم ختم فقال: وإن الله لمع المحسنين. والمحسنون هم الذين نفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم، هم الذين كان لهم البذل والعطاء بعد أن أغنوا أنفسهم، كان البذل والعطاء للآخرين أيا كان هذا البذل والعطاء: علما، مالا، منفعة، إبداعا، تجربة، اختراعا، أيا كان. هكذا يكون النفع للأمة على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذن لعلك بعد هذا الكلام تبحث أنت بنفسك عن موقعك في هذه الدنيا. نعم، ابحث عن موقعك وعن موضع قدمك بنفسك، وستجدها بمشيئة الله تعالى متى تحقق العلم والمعرفة والقناعة والدوافع المتأججة في داخل نفسك، فاستعن بالله تعالى وسترى ذلك. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطعمت تاقت وإلا تسلتي. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. على كل، هناك نماذج حية لا أريد أن أطيل فيها، اقرأوا إن شئتم فيها. ذكرت لكم سيرة الإمام البخاري، اقرأوا في سيرة الإمام الذهبي، عجبا والله، سيرة الإمام الذهبي في تراجمه في سير إعلام النبلاء وفي غيرها ترى عجبا. كيف استطاع الإمام الذهبي أن يكون محدثا؟ مواقف عجيبة. اقرأوا في سيرة الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي، وكيف كانت همته الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأوا إن شئتم في سيرة الإمام أبو زكريا ابن شرف الدين النووي، ذلك الشاب الذي طلب العلم متأخرا وعمره 20 سنة، ومات وعمره 40 سنة، وكم خلال 20 سنة قدم للأمة من منافع. على كل، اقرأوا سيرة ابن الجوزي رحمه الله، سيرة وهمة عجيبة. كل هذه النماذج، انظروا لواقعنا، هناك من النماذج الحية وأصحاب الهمم العلية. ولولا أن يفتن الناس بالأحياء لذكرنا الكثير الكثير من أصحاب النماذج والهمم. أنتم ترونها هنا وهناك ماثلة للعيان، ماثلة أمام أعينكم، فتأملوها. أختم بسؤال ربما يسأله البعض: ما هي أهم أسباب الارتقاء بالهمة العملية وليس مجرد الهمة والأماني؟ فأقول وأعدد بسرعة: العلم والبصيرة. العلم وليس مجرد العلم، العلم الذي يقود للبصيرة. ثم وضوح الهدف في حياتك، الهدف الأسمى رضا الله أولا، ثم الأهداف الأخرى التي تصب في هذا الهدف الأسمى. ثالثا إرادة الآخرة وجعل الهموم هما واحدا، لأن الله تعالى قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة، حتى الدنيا تأتيه وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه بضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، كما عند أحمد في المسند. رابعا الدعاء والاستعانة بالله عز وجل، أعجز الناس من عجز عن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام. خامسا إعمال العقل، التدبر، التفكير، ليس مجرد الحفظ والترديد الذي ابتليت اليوم به الأمة، ليس مجرد التلقين، بل نريد عقول تفكر عندما تحفظ المتن، عندما تقرأ القرآن، عندما تسمع القرآن. نريد عقول تعمل وتفكر وتترجم هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه العلوم إلى واقع عملي ومشاريع للأمة. سادسا البيئة المشجعة والأرض الخصبة المنبتة، من أصحاب الهمم العلية، من أصحاب التجارب، صحبة أولي الهمم العلية، مطالعة أخبارهم. إن من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاتبع أمثال هؤلاء واقرأ في سيرهم وعش معهم وكن معهم بين أيديهم لترى الخير ولتكون همتك كهمتهم. ثم الإفادة من نصح المخلصين ومن تجارب السابقين، فهي كنوز العارفين كما يقولون. تاسعا الإيجابية والأخذ بزمام المبادرة، لا تتأخر. نعم قد يفتح الله تعالى لك بابا من أبواب الخير. الله تعالى ينادي العباد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية عجيبة. الله يدعوك لأي باب من أبواب الخير يفتح، انتبه، لا تتأخر، لأنك ربما إن تأخرت قد يحول الله تعالى بينك وفي المستقبل وبين قلبك، فتعجز وتضيبك الضعف والفتور. العاشر احذر أو احرص، احرص على الاستمرار والمداومة والمثابرة مهما كانت. ثم أخيرا احذر من هذه الأسباب، احذر من أسباب دنو الهمة والعجز: الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة: ما الوهن يا رسول الله؟ احذر من الفتور، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل. فاحذر من الفتور في الفرائض، إن كان في النوافل فلا بأس فترة، لكن في الفرائض لا. أيضا إهدار الوقت الثمين، احذر من إهدار الوقت فهو عمرك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احذر من العجز والكسل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيد في الصباح والمساء من العجز والكسل، والله تعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكم من الناس قيل لهم اقعدوا مع القاعدين لأنهم هم الذين كرهوا انبعاثهم وتحركهم. احذر الغفلة، شجرة الغفلة تسقى بماء الجهل الذي هو عدو الفضائل كلها. يقول ابن القيم رحمه الله: لا بد من سنة الغفلة، سنة وليس نوم، غفلة لحظة ورقاد الغفلة، لكن كن خفيف النوم. سادسا احذر التسويف والتمني رؤوس أموال المفاليس. ثم سابعا العشق، فصاحبه يخسر همته في حصول معشوقه، يحاول لا يستطيع أن يبذل الهمة إلا في رضا معشوقه المسكين، وقد يكون معشوقه مخلوق أو مادة أو شيء من أمور الدنيا، وسبحان الله من بذل همته وحصر همته في عشقه ومعشوقه مخلوق من المخلوقين أمثاله. أخيرا احذر الإحباط واليأس، ربما مع توالي الضربات، ربما مع ازدياد الفتن والأزمات، ربما مع توالي الفشل مرة ومرتين وثلاث، ولا عده فشلا وإنما هي محاولات ناجحة أي كانت النتائج فيها، ربما ينتج عنه في النهاية الشعور بالإحباط، خاصة في نفوس الذين لا يفقهون حقيقة البلاء والابتلاء وسنن الله عز وجل في خلقه. الكلام يطول، أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا، وأن يرزقنا الهمة العلية الناصحة الأمينة الصادقة المخلصة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك. قبل أن نبدأ بالأسئلة ننوه أن برنامج الجاليات سيبدأ يوم السبت القادم، وهذه فرصة عظيمة لتحفيز غير المسلمين للحضور من زملاء العمل ومن تحت أيدينا من الموظفين والخدم، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وسنخصص يوم الجمعة 17 من رمضان للجالية الفلبينية. يقول السائل: بيني وبين زوجتي جفاء ونفور، فما هي الوسائل المعينة على تحويل هذا الجفاء إلى مودة ورحمة؟
الحمد لله، جميل هذا السؤال من صاحبه، وأسأل الله تعالى أن يجمع بين قلبيكما بخير وجميع قلوب المسلمين بأزواجهم بخير. ولقد ذكرت ولخصت هذا الأسباب لعشرين تقريبا 20 وسيلة، وذكرتها في شريط بحر الحب، وهو موجود على موقعنا إسلام سكاي، الموقع إسلام سكاي، إذا كتبت في جوجل إسلام سكاي بالعربي سيخرج مشيئة الله تعالى لك الموقع الخاص، وستجد أن من ضمن السمعيات شريط بعنوان بحر الحب، ذكرت فيه 20 وسيلة لاستثمار المودة أو لجلب المودة والحب بين الزوجين، ولا بأس أن أذكر أهمها في مثل هذا المقام. من أهمها هي قضية استحلاب المودة بكلماتك، بفن التعامل مع الزوجة أو مع الزوج، الكلام للزوجين معا. الاستحلاب له أثر كبير، ربما بعض الناس يقول: لم أعتد، لا أعرف، لا لم يتعود لساني على كلمات الحب والغرام ربما بيني وبين أهلي، لكن أقول افعلها، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني هي أشياء يسيرة بعض الأحيان ربما يفعلها الإنسان فيكون لها أثر، الهدية، الخروج يعني الخروج فقط بينك وبين معك بينك وبين زوجك أو مع الزوجة فقط بعيدا عن الأولاد ولو لمدة ساعة، الخلوة بينكما، الدعاء لله عز وجل، يعني هذه الأمور وسائل لها أثر كبير. لا أبعد الأسباب في قضية التي تثير كثرة التشكي وكثرة التبرم من طرف دون الآخر، فإن هذه تقتل النفس وتقتل الحياة الزوجية. سبحان الله، كثرة التشكي والأنين من الزوجين أو من أحدهما للآخر دائما تعدم سبحان الله الحياة الزوجية. الحب والتمنع بعض الأحيان ويكون بطريقة، يعني ربما بعض الناس تجد أنه يقبل بحبه كلية ولا شك أن كل ممنوع مرغوب كما يقال، لكن ليس الممنوع كلية ولا الإقبال كلية، وإنما هو فن التعامل وفن الإتقان لمثل هذه الأمور، والله تعالى وأحكم. فالأمور كثيرة ذكرتها هناك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يجعل المسلم همه الأكبر خدمة هذا الدين في وسط كثرة الشواغل وكثرة الملهيات؟
الحمد لله، نحن لا نقول يا إخوة عندما نتحدث مثل هذا الحديث أننا نريد من المسلمين أن يتفرغوا للدعوة إلى الله عز وجل وللعمل للدين، وكل يترك عمله وميدانه فيذهب لمثل هذا الميدان. لا، نحن نقول نريد أن يعمل كل من خلال موقعه ومن خلال مكانه ومن خلال تخصصه. ودين الله عز وجل ليس محصورا فقط في أمور الآخرة، بل إن أمور الدنيا لها أثر كبير جدا. فالبائع في بيعه في دكانه متى أحسن التعامل مع الآخرين وصدق مع المسلمين وكان أمينا في بيعه وشرائه، هي الدعوة الصامتة، هي الدعوة الصامتة بفن التعامل مع الناس، لها أثر كبير يوم نحقق مثل هذه المعاني في حياتنا. من قال أننا نريد كل الناس والله يخرجون أو يعملون لدين الله عز وجل ويتركون مكاتبهم ويغادرون شركاتهم ومصانعهم فيتفرغون للدعوة إلى الله؟ لا، نحن نقول كل من خلال موقعه، معاملتك الجميلة، كلمتك الرائعة، أثرك، ابتسامتك، الكثير من الأعمال البسيطة التي لها أثر هي في النهاية لها أجر لك عند الله عز وجل. ثم أن عمارة الدنيا بما يرضي الله عز وجل، أن عمارة الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الدنيا، فإن هذا من العبادة. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، اللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة، النوم كما يقول بعض الصحابة إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل هذه الأمور متى أخلصت النية فيها لله تعالى وصدقت فيها وكانت موافقة لشرع الله، يعني ليست بدعة ولا حراما، فأنت تنال الأجر فيها، هي عبودية لله عز وجل. إذا عشنا بهذا المفهوم سيكون لها أثر كبير في حياتنا، ونشعر بالسعادة في الحياة وجمالها وروعتها مهما كانت الحياة، حتى والله لو كانت الحياة آلاما ومصائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هكذا الدنيا بحلاوتها سعادة وأنس، وبمرارتها صبر وعبادة وأجر ولذة في الصبر والمصيبة، جمالها في روعة العبودية لله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول السائل: الملاحظ أن الإنسان يكون ذو إقبال وهمة عالية في أوائل أيام شهر رمضان، ثم يبدأ الحماس يخبو شيئا فشيئا، فكيف نحافظ على الهمة العالية طيلة أيام شهر رمضان ونستصحبها معنا بعد رمضان؟
الحمد لله، هذا سؤال جميل، وأنا أقول فعلا وهذه طبيعة النفس البشرية، إن لكل عمل شرة يعني نشاط، ولكل شرة فترة يعني فتور، أي عمل بعده يأتي فتور. لكن لاحظ التوجيه النبوي الجميل: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني الذي يفتر في السنة بعض الأحيان لا يصل درجة الانقطاع، لأن هناك انقطاع مستمر وهناك انقطاع يعني مؤقت، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ما زال في طريقه، ومن كانت فترته إلى غير ذلك أي في الفرائض فقد ضل، انتبه، هنا الضلالة تكون. ولذلك دائما في أول رمضان نشعر فعلا يعني ربما بالهمة العلية وبالحماس وبالرغبة في الإقبال على الله عز وجل، ثم نشعر بالفتور. عظمة رمضان سبحان الله أنه مقسم إلى ثلاث أقسام: العشر الأوائل، العشر الوسطى، العشر الأخيرة. وهكذا يبدأ الإنسان قويا نشيطا، ثم ربما يفتر في أواخر العشر الأوائل وأوائل العشر الوسطى، يفتر قليلا، ثم ما أن يستشعر أن الشهر ينتصف إلا وتبدأ الهمة، تبدأ الهمة. ولكن أقول العلوم والمعارف لها أثر في طرح المشاريع والإنجازات. ما الذي يجعل هذا الإنسان يعيش أول رمضان بقوة؟ لأن شعور أن رمضان فعلا في بدايته. ثم ما الذي يجعل هذه النفس تتوثب في وسط رمضان لشعور أن رمضان يكاد ينتهي؟ ثم سبحان الله، لاحظ الحوافز السماوية والجوائز الربانية، حتى في العشر الأواخر لما يكاد الإنسان يفتر ويتعب ربما من الصيام في العشرين الأول، تبدأ مرحلة جديدة أخرى في رمضان. العشر الأواخر وفيها حوافز، فيها ليلة خير من ألف شهر، فيها ليلة من فاز فيها فقد ربح. العشر الأواخر على الاعتكاف وطريقة الاعتكاف، تغير التراويح إلى صلاة آخر الليل، يعني تتغير ويقبل الناس ويتفرغ الناس كلية للعبادة. ربما في أول رمضان في العشر الأواسط من رمضان لم يتفرغ الناس للعبادة، لكن في العشر الأواخر تجد الناس كلهم مقبلون على التفرغ للعبادة. لما؟ لأنهم لشعورهم هذا. ولذلك هذا أمر طبيعي في النفس، عليك أن تضع برنامجا عمليا لك. وللأسف نحن نغفل كثيرا ونهمل البرامج العملية خاصة في مثل هذه المواسم. ترى أهل التجارة كيف يخططون لرمضان والأعياد والمواسمة في جلب بضائعهم وترتيب الدعاية والإعلان وغير ذلك. إذن أنت كذلك يستحق منك هذا الموسم أن تضع الخطط لنفسك في استثمار هذا الشهر الكريم، والله أعلم وأحكم.
قبل أن أختم أذكر بالسحوبات، سنسحب بعد قليل، فابقوا معنا. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على هذا الحضور المميز، ثم أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش على محاضرته الرائعة. نلقاكم في الغد في محاضرة الشيخ خالد الخريوي. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.